أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. تحدثنا في اللقاءين السابقين عن وجهة نظر المؤمنين بمشروع الطب الإسلامي اليوم، وتحدثنا أيضا عن الجانب الفلسفي والمنهجي في نقد مشروع الطب الإسلامي من خلال ثلاث نقاط: موضوع التجريب وغيره. ووصل بنا الحديث إلى النقد التراثي والحديثي لمشروع الطب الإسلامي. سأجعل هذا النقد التراثي الحديثي على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى سأذكر ملاحظات منهجية عامة في أصل حجية الحديث في علم الطب، أصل حجية الحديث في علم الطب من زاوية القراءة الأصولية وأمثالها. في المرحلة الثانية سوف نتكلم عن ملاحظات تفسيرية هرمنوطقية عامة تتصل بالنص الحديثي. هل أخطأ المؤمنون بالطب الإسلامي في فهم الروايات الطبية أصلا؟ وقعوا في أخطاء منهجية في الفهم، في التفسير، في القراءة. والمرحلة الثالثة والأخيرة سأقف فيها مع عينتين أساسيتين من عينات مصادر الطب الإسلامي، وهما الرسالة الذهبية للإمام علي بن موسى الرضا وكتابه طب الأئمة لابني بسطام النسابوريين. أبدأ أولا بالملاحظة المنهجية العامة في أصل مرجعية النص الحديثي في الطب، أصل حجية النص الحديثي في الطب. لا أطيل في هذه النقطة لأنها في العادة تحال إلى مباحث علم أصول الفقه، وهذه الملاحظة المنهجية لا تتصل بهذه الرواية في الطب أو بتلك الرواية في الطب، بل هي تتحدث عن كل الروايات، أغلب، ليس كل، أغلب أو كثير جدا من الروايات الطبية، حتى لو كانت صحيحة الإسناد، حتى لو فرضناها بأنها صحيحة الإسناد وحائزة على قواعد الحجية في علم أصول الفقه وفي علم الحديث، فإن هناك مشكلة تواجه استخدام الحديث في علم الطب ما دامت هذه الروايات لا تصل إلى حد اليقين بالصدور، لا تبلغ حد التواتر. ونحن نعرف أنه ربما الأغلبية الساحقة من الروايات المتصلة بالطب لا تبلغ حد التواتر. ماذا تقول هذه الإشكالية التي طرحها بعض النقاد؟ تقول: الروايات الطبية في الأعم الأغلب منها روايات أحادية ظنية. هذا معناه أنها تخضع في حجيتها، تخضع في اعتبارها لقانون حجية خبر الواحد الذي نظر له علماء أصول فقه الإسلام. لكن حجية خبر الواحد الظني خضعت لمناقشات حقيقية عند علماء الأصول، خاصة من تأخر منهم، في أنه هل حجية خبر الواحد الظني تشمل الروايات التي لا علاقة لها بالسلوك، لا علاقة لها بالفقه، بالشريعة، بالأخلاق، لا تعبر عن توجيه أخلاقي، لا تعبر عن توجيه فقهي شرعي أو لا؟ يعني أنا إذا عندي رواية صحيحة الإسناد موجودة في أهم مصدر حديثي، ولكنها لا تتكلم عن توجيه أخلاقي، لا تتكلم عن توجيه فقهي، لا تتكلم عن توجيه سلوكي، هل هي ذات قيمة بالنسبة لي أو لا؟ صحيحة الإسناد نفترضها الآن، مثل الروايات التكوينية التي تتحدث عن خواص الأشياء، مثلا خاصية هذا الشيء، هذا الطعام كذا وكذا، خاصية هذا الحجر، الأحجار، ما يسمونه بالأحجار الكريمة، خاصيته كذا وكذا. نتكلم عن خواص الأشياء، نتحدث عن وقائع خارجية، عن أمور تكوينية. إذا النوع الأول روايات تكوينية، النوع الثاني الروايات العقائدية، رواية صحيحة الإسناد طبعا لا تبلغ حد التواتر واليقين بالصدور، رواية صحيحة الإسناد تقول مثلا بأنه الشفاعة كذا وكذا، الصراط يوم القيامة كذا وكذا، العصمة كذا وكذا، النبوة كذا وكذا، روايات عقائدية. الروايات التاريخية، حدث في زمن الأنبياء السابقين كذا وكذا، حدث في زمن رسول الله كذا وكذا، ما دام لا يشير إلى أمر سلوكي، أرجو الانتباه، ولا يتصل بأمر سلوكي، حادثة وقعت، نص تاريخي، أربعة، الروايات المستقبلية، ماذا سيحدث يوم القيامة؟ روى عنا روايات. ما هي أشراط الساعة؟ حوادث ما قبل وعند وما بعد ظهور الإمام المهدي، حوادث آخر الزمانيات، الملاحم والفتن كما يعبر عنها في الأدبيات الحديثية. أيضا الروايات التفسيرية غير المرتبطة بآيات الأحكام، ما معنى أحد في قل هو الله أحد، وما المقصود بالصمد. ومن جملة ذلك كثير من الروايات الطبية، لأن كثير من الروايات الطبية يقول الباذنجان بيسوي كذا، البابونج بيسوي كذا إلى آخره. فإذا هي تتحدث عن أمور تكوينية لا تتحدث عن سلوكيات. نعم بعضها يتحدث لكن كثير منها لا يتحدث. السؤال، هل هذه الروايات الطبية وغيرها مما تقدم هل لها قيمة واعتبار ما دامت لا ترتبط بأمر سلوكي، أو ليس لها قيمة واعتبار إلا إذا بلغت رتبة اليقين؟ طبعا هذا نفترض هنا أننا نؤمن بحجية خبر الواحد، وإلا إذا واحد لا يؤمن بحجية خبر الواحد الموضوع منتهي عنده. أرجو الانتباه جيدا. بعض العلماء قالوا هذه الروايات حجة معتبرة يمكن التعامل معها، وذكروا لذلك يعني تخريجات وعادية، يعني مثل أي رواية في الفقه. لكن جماعة أخرى من العلماء، وعندما أقول علماء هنا أتكلم عن علماء أصول الفقه الكبار خاصة في القرون الثلاثة الأخيرة، بعض العلماء رفض ذلك، قال لا معنى لحجية خبر لا علاقة له بالسلوك، ولهم في ذلك يعني تحليلات في علم أصول الفقه لا أريد الدخول فيها هنا، ليس مجالنا الدخول فيها هنا، مرتبطة بثنائية التنجيز والتعذير. فلا معنى عندهم لحجية الظن، أي ظن بما فيه الظن الآتي من خبر الواحد، لا معنى لحجية خارج سياق الفقه والأخلاق. وبالتالي هذا الذي تسمونه أنتم الروايات الطبية وتريدون أن تقولوا هذا علاج هذا وهذا دواء هذا، كل عبارة عن نصوص تتكلم عن تكوينيات ليس فيها نصوص مولوية توجيه افعل لا تفعل، أغلبها كثير منها حتى لا أبالغ. إذن على هذه القاعدة الأصولية التي بنى عليها جمع من علماء أصول الفقه، لا معنى لكل هذه الروايات التي تريد أنت أن تبني عليها علم الطب الإسلامي، إلا تقول لهذه الروايات قطعية الصدور. إذا من هذا المنطلق نقاد الطب الإسلامي اعتبروا هذه مشكلة منهجية في أصل مرجعية الحديث في مجال الطب. حتى لو كنت أنت إخباري ترى حجية جميع الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، حتى لو كنت إخباري ترى حجية جميع الروايات الموجودة في الكتب المشهورة، المشكلة ليست في أن هذه الروايات معتبرة أو غير معتبرة، حتى لو كنت ترى أنه تجري هنا قاعدة التسامح في أدلة السنة، المشكلة ليست هنا، المشكلة حتى بعد أن صارت معتبرة على قواعد النقد الحديثي لا معنى لحجيتها وفق هذه القراءة الأصولية التي يميل إليها جماعة من علماء أصول الفقه. ما لم تبلغ هذه الروايات رتبة اليقين بالصدور عبر تواتر عبر قراء حافة إلى آخره. هذا بحث طويل، فقط أردت أن أشير إلى هذه الإشكالية المنهجية في أصل مرجعية الحديث في قضايا من هذا النوع، وأن هناك انقساما في الرأي بين علماء أصول الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمرجعية الحديث في غير القضايا الشرعية والأخلاقية. هذا بحث طويل لا أريد أن نخوض فيه، انقسام كبير بين العلماء فيه. بعض نقاد الطب الإسلامي يميلون إلى وجهة النظر الثانية التي لا ترى معنى لحجية خبر الواحد في غير الفقه والأخلاقيات. إذا الإخوة والأخوات يودون مراجعة هذا البحث، أرادوا أن يراجعوا المشهد التاريخي حول هذا الانقسام في قضية حجية الروايات غير الفقهية، أحيلهم على كتابي المتواضع نظرية السنة في الفكر الإمام الشيعي من صفحة 681 إلى صفحة 712. هناك عرضت المشهد والتيارات الأساسية الموجودة بين العلماء في التعامل مع الأحاديث غير الفقهية وغير الأخلاقية. وإذا أرادوا أن يعرفوا يعني بحثا يخوضوا بحثا استدلاليا ونقاشات استدلالية في الموضوع، أنا تعرضت أيضا في كتابي الحديث الشريف حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج في الجزء الأول من صفحة 187 إلى 297 حول هذا الموضوع، ذكرت الأدلة وناقشتها وتوصلت هناك إلى نتائج في هذا الصدد. هذا ما يتعلق بالمحور الأول أو المرحلة الأولى الإشكالية المنهجية في أصل مرجعية الحديث في تكوين علم مثل علم الطب. المحور الثاني أو المرحلة الثانية كما قلت ملاحظات تفسيرية هرمنوطقية عامة في فهم النص الحديثي عند القائلين بالطب الإسلامي. أقصد هنا هل نجح أنصار الطب الإسلامي في وضع نظرية هرمنوطقية نظرية تفسيرية صحيحة في فهم نصوص الطب الإسلامي أو لا؟ هل فهموا الروايات بشكل صحيح أو الروايات فيها حقائق وملابسات وسياقات تمنع عن فهمهم الذي استخرجوه منها؟ سأشير هنا إلى بعض الملاحظات النقدية، بعضها ما معي مجال لأن أشير إلى الكثير منها، لكن بعضها هو الأساس فيها وباختصار شديد. الملاحظة الأولى، بعض النقاد هنا اعتبر أن العلاجات الواردة في النصوص الطبية ليس فيها تعميمات حتى نستنتج منها قوانين عامة وكلية. أنت بدك تسوي علم طب بدك تجيب قوانين، كل قانون ممكن يكون فيه استثناءات لكن على أي حال أنت عندك قوانين. رجل أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له أنا أعاني من الأمر الفلاني، قال له النبي خذ كذا وكذا، قالوا هذا لا يصلح للتعميم. ليش؟ لأن الأجسام تختلف، الحالات المرضية تختلف رغم وجود بعض التشابهات في العوارض، المناخات تختلف، الأمور ليست على وزان واحد، بين الأجيال ربما تختلف بعض العلاجات، ربما علاج ينفعنا اليوم قبل 1000 عام طبيعة الأجسام طبيعة الأطعمة طبيعة المناخات قد لا تسمح. معنى ذلك أن النصوص العلاجية في الطب الإسلامي موردية. سؤال محدد وجهه شخص لمشكلة محددة له هنا أو هناك، فأنت تقوم بتحرير الملابسات والخصائص ثم تؤسس لي قاعدة كلية هذا في مشكلة منهجية. هذا خطأ، هذا ليس صحيحا، لأن هذا عم يعالج وضع معين. ما فيك أنت تروح إلى عيادة الطبيب وتراه يعالج مريض معين بحالة معينة وأعطاه وصفة علاج فتقول وصفة العلاج هذه أنا أستطيع أن أعممها، كل شخص أسمع أنه يعاني من شبيه من هذا الذي سمعته من المريض فإذا أنا أستطيع أن أعطيه وصفة العلاج، هذا غير صحيح كما يفعل بعض الناس في هذا المجال، هذا غير صحيح. يعزز هذا النقد ما قاله الشيخ الصدوق وتبدو موافقته من الشيخ المفيد أيضا. الشيخ الصدوق في نص في غاية الأهمية يشرح فيه بنوع من التفصيل الروايات الطبية، وذلك في كتابه الاعتقادات في دين الإمامية. طبعا هذا الموضوع يدخله وين؟ في الاعتقادات، ويفتح باب اسمه باب الاعتقاد في الأخبار الواردة في الطب، فيقول بأن الأخبار التي وردت في الطب ليست كلها على نسق واحد وينبغي أن نميزها. بعضها، هذه عبارته، ما قيل على هواء مكة والمدينة، هذا متناسب مع مناخ مكة والمدينة، ما فيك تستعمله أنت في خراسان وفي بلخ وفي في في سمرقند وتستعمله في بلاد الديلم وتستعمله في تركيا، المناخات تختلف. فبعض هذه الأدوية العلاجات في الطب وردت على هواء مكة والمدينة، ما فيك تستعمله في أهوية أخرى يعني في مناخات أخرى، لذلك يقول فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية يعني في مناخات أخرى. نوع ثاني أيضا، سأتوقف قليلا عند بعض هذه النقاط المهمة التي يطرحها الشيخ الصدوق. نوع ثاني يقول العالم عليه السلام يعني الإمام عليه السلام عرف طبع السائل، يعني طبع المزاج على فكرة الطبع الموجودة في الطب القديم، فعرف وضعه، لم يأخذ الوصف الذي أعطاه إياه السائل. أرجو انتباه بدقة كثير، هذا الموضوع مهم. يعني عندي سائل اللي هو المريض مثلا، وإجا عند الإمام يسأله، قال له 1 2 3 4 5 حصل معي، الإمام يقول له افعل كذا وكذا وكذا أو هذا الدواء ينفعك. الإمام هنا في بعض الحالات أصلا لم يأخذ بما سمعه من السائل، هو يعرف طبعه يعرف مشكلته، والسائل أصلا مش قادر يعبر عن مشكلته، أصلا تعبيره عن المشكلة خطأ، لكن الإمام استطاع أن يشخص المشكلة. فالدواء متناسب مع ماذا؟ مع تشخيص الإمام للمشكلة لا مع سؤال السائل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انهارت العلاقة بين السؤال والجواب، ما عاد أنت تستطيع أن تستنتج قاعدة في العلاقة بين السؤال والجواب تقول كل شخص صار معه كذا وكذا الأئمة عطوا هذا العلاج له، ربما في شيء آخر رآه الإمام في طبع السائل لم يأخذ بتوصيفاته، هو أعرف بطبعه منه، أعطاه الجواب على طبعه، لم لا نعرف ما هو الذي رآه الإمام. نوع ثالث من الروايات الطبية، قال روايات دلسها المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب. نوع رابع، ما وقع فيه سهو من ناقله، إلى آخر ما يقول في هذا الصدد. لا أريد أن أطيل، يذكر بعض الأمثلة، ويعتبر أن العلل الصحيحة عن الأئمة، الروايات الصحيحة عن الأئمة، هو محاولة العلاج بالآيات القرآنية، بالسور القرآنية، بالأدعية إلى آخره. هذا موجود في كتاب الاعتقادات في دين الإمام. الصدوق هنا يميز بين النصوص بعيدا عن ملاحظة المتون والأسانيد. الآن يقول بعضها جاء لمناخ مكة والمدينة، جاء مناخ معين، ما فينا نعدي إلى مناخ آخر. السؤال هنا كيف نميز في العلاجات، كيف نميز، سؤالنا للشيخ الصدوق، في الوصفات الطبية كيف نميز بين ما يحمل طاقة التعميم وبين ما لا يحمل طاقة التعميم؟ كيف بقدر أنا أميز يا مولانا العزيز؟ يعني علم الطب الآن لا أستطيع بعد أن يعني نظريا لا أستطيع أن أطبقه في شمال الكرة الأرضية، ما كان في شمال الكرة الأرضية مبتل مسلمين أصلا، يمكن يكون المناخ كله هذا مناخ منطقتنا، هذه ما يسمى بالشرق الأوسط، يمكن هكذا هذه المناخات القريبة منا. راح علم الطب على هذه الحال. هل عندك يا شيخنا الصدوق معيار تأويلي هرمنوطيقي تفسيري يميز لي الروايات التي هي على هواء معين، على مناخ معين، على الظرف ما، وروايات طبية تتكلم في كليات أستطيع تعميمها؟ هذا سؤال شكل تحدي بعد هذا الطرح الذي قدمه لنا الصدوق. سؤال آخر أهم بالنسبة لي، هل الشيخ الصدوق توصل إلى هذه النتيجة، هذا التنويع الذي طرحه في الروايات، عندما رأى بالتجربة عدم فاعلية بعض الوصفات العلاجية الموجودة في النصوص، كأنما أحد انتقد النصوص الطبية الروائية اعتمادا على التجربة والعلوم الطبية في ذلك الزمان، فأراد الشيخ الصدوق أن يفر من الانتقادات فأعاد تأويل النصوص بطريقة يهرب فيها من تلك الانتقادات؟ هل هذا حصل معه أو لا؟ يبدو هو قرأ الروايات ورأى قرائن في الروايات دفعته إلى هذا التمييز، وهو ما لم يشرحه لنا أبدا، لم يقل لنا كيف. احتمالان ممكنان عندما نعرف أمزجة المتكلمين وطرائق تعاملهم في هذه القضايا. اللافت أكثر عندي أن الشيخ الصدوق يعتبر أن بعض النصوص الطبية أو شبه الطبية مما دسه المخالفون لتشويه صورة المذهب الشيعي. هذا أمر كثير يستحق التوقف، ماذا يقصد من ذلك؟ شو علاقة تشويه المذهب الشيعي بالروايات الطبية؟ لعله يقصد بعض القضايا الطبية التي أثبتت فشلها، وبالتالي عرضت مكانة وعلم أهل البيت للسؤال، فأراد أن يقول هؤلاء الذين اخترعوا هذه الروايات أرادوا بذلك أن يثبتوا ضعف أهل البيت في العلم. احتمال هذا، لا أدري. أو ربما يكون الشيخ الصدوق قصد بعض الروايات المرتبطة بما أسميته في كتاب فقه الأطعمة والأشربة، تقسيم النباتات، تقسيم الحيوانات، تقسيم الكائنات على أساس الانتماء المذهبي. يعني مش بس نحن سنة وشيعة، في أيضا نباتات سنية نباتات شيعية، وهذا موجود في الروايات أيضا. مثلا في عندنا بطيخ موالي، هذا موجود في الروايات، بطيخ موالي لأهل البيت وبطيخ ناصبي، فإذا كان البطيخ طعمه ليس جيدا فهو ناصبي، وإذا كان طعمه جيدا فهو موالي. حتى هذه الفكرة انتقدها بالمناسبة على ما في بالي السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه في بعض كتبه. مثلا الباذنجان موال لأهل البيت، الوزغ، الوزغ أبو بريص نسميه، عثماني مرواني ليس شيعيا، حمرة الشفق التي في السماء جاءت بعد شهادة الإمام الحسين لا وجود لها قبله، عشرات من هذه الأمثلة، تنويع حتى بعض الحيوانات على أسس طائفية ومذهبية، تنويع نباتات على أسس طائفية ومذهبية، تنويع كائنات على أسس طائفية ومذهبية. مثلا رواية القمر، ليش ضوء القمر ضعيف؟ طيب لا أدري ماذا يقصد، لعله يقصد مثل هذه الروايات، يقول هذه وضعها الوضعون لحتى يجعلوا الناس تسخر فينا، أو ربما يقصد الروايات التي ثبت بالتجربة أنها لا تنتج شيئا في الطب لكي يقولوا إن أهل البيت ليس عندهم شيء. هذا الأمر الذي يطرحه الشيخ الصدوق ويغلب على ظني تحليلي الشخصي، يعني هكذا غلبت الظن، ما عندي دليل، الظن لا يغني من الحق شيئا، أنه طرح هذه التأولات فرارا من إشكاليات ما، فرارا من انتقادات معينة. لكن هذه الطريقة في الخروج من المشكلة اللي طرح لنا الشيخ الصدوق صحيح هي تربك علم الطب الإسلامي اللي يطرح اليوم، لكن تفتح على مشاكل أخرى في النصوص الشرعية. طيب النصوص الشرعية الحديثية غالبها أسئلة وجهها أشخاص معينون. المشكلة هنا السؤال، كيف أضع نظرية هرمنوطقية تفسيرية تميز لي بين الرواية الطبية والرواية السلوكية؟ الرواية السلوكية دائما قابلة للتعميم إلا ما خرج بالدليل، الرواية الطبية لا، أمرها يحتاج إلى بحث، بعضها معمم بعضها غير معمم. لماذا الدخول في الرواية الطبية بهذه الطريقة؟ لماذا الدخول في الرواية الشرعية ليس بهذه الطريقة؟ هذا سؤال منهجي. مثلا ممكن شخص يقول السلوك الأفضل لإدارة الاقتصاد بما فيه الصالح العام ليس منحصر بالروايات، لأن الروايات واردة مورد الأمر الجزئي المتناسب، مثل ما هناك متناسب مع هواء مكة والمدينة، هذه الروايات هم أيضا متناسبة مع البنية الاجتماعية قبلية عشائرية أو مع بنية اقتصادية قديمة زراعية والحيوانية، اقتصاد زراعي حيواني، ما الفرق؟ كيف يحللنا الشيخ الصدوق هذه المشكلة؟ هل سيقوم الشيخ الصدوق بخطوة مشابهة في النصوص الفقهية الحديثية؟ أو سيقتصر مشروعه هذا على النص الطبي؟ أسئلة كثيرة ممكن أن تطرح. إذن أول مداخلة هي أن الشيخ الصدوق أربك أنصار الطب الإسلامي بواسطة طرح احتماليات، وبالتالي لم يعد من السهل أن تجي أنت على أي رواية تضع يدك عليها تطلع منها قانون طبي وتروح تطبقه بين الناس. لنترك الشيخ الصدوق قليلا ولنأتي إلى الشيخ المفيد. الشيخ المفيد أيضا يوافق الشيخ الصدوق في كثير مما قاله، ويعيد ويكرر، يقول بعض الأدوية تنفع في بعض البلاد وبعضها لا ينفع في بلدان أخرى. ليش؟ ربما لعادات أهل تلك البلدان، عاداتهم في الأكل، عاداتهم في الحياة، بتأثر أدوية على هؤلاء ما بتأثر على جماعة آخرين. ثم يذكر الشيخ الصدوق عبارة، الشيخ المفيد عبارة مهمة، يقول هذا نص عبارته في كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية، يقول وكان الصادقون عليهم السلام يأمرون بعض أصحاب الأمراض باستعمال ما يضر بمن كان به هذا المرض فلا يضرهم، وذلك لعلمهم عليهم السلام بانقطاع سبب المرض. هذه مشكلة كبيرة. ماذا يقصد الشيخ المفيد من هذا الكلام؟ يقصد أن يقول الإمام ممكن يجي شخص لعنده يصف له شيئا، يصف لهذا المريض شيئا، هذا الشيء لو أخذه هذا المريض بما هو مريض يتضرر به، يعني هذا الشيء ليس علاج للمرض، بل بالعكس هذا الشيء لو أخذه المريض لتضرر به. طيب الإمام ليش أعطاه هذا العلاج إذا كان يتضرر به؟ يا شيخنا المفيد، إذا يتضرر به الإمام ليش أعطى هذا المريض هذا العلاج؟ قال الإمام عرف أن هذا المريض زال سبب مرضه، يعني في عنده مشكلة معينة تسبب له هذا المرض، مثلا مشكلة في المعدة تسبب له ظهور شيء في الجلد، البثور التي في الجلد ما تزال ظاهرة، لكن الإمام عرف أن المشكلة في المعدة زالت فأعطاه هذا العلاج الذي يساعده على تقدير زوال سبب المرض، وإلا لو كان المرض موجودا لكان هذا العلاج يزيد في مرضه وضرره. وهنا أخطأ أنصار الطب الإسلامي عندما تصوروا أن هذا العلاج علاج لهذا المرض، ولذلك عندما نأخذ هذا العلاج مع هذا المرض تسوء حال المريض، في حين الرواية جاءت في حالة كان سبب المرض قد زال فيها، والإيمان بعلمه ربما من الله سبحانه وتعالى، لأن هو يقول على سبيل المعجز بعلمه أن المرض زال أعطاه هذا العلاج الذي يعني يمكن أن ينتفع به حينئذ. طبعا غالب الظن، والله العالم، الله أعلم، الظن لا يغني من الحق شيئا، غالب الظن أن الشيخ المفيد هنا مثل الشيخ الصدوق يريد أن يبرر لماذا بعض أدوية أهل البيت عندما أخذها المرضى تضرروا بها، هكذا ظني. تأول الأمر أن قال الإمام وصف له هذا الدواء لعلمه الخاص بزوال سبب المرض من جسده، هذا الدواء لا يصلح لهذا المريض. بصرف النظر ما السبب الذي دفع الشيخ المفيد إلى هذا، هذه الفكرة تربك الطب، مشروع الطب الإسلامي. يعني لا يستطيع أن صار الطب الإسلامي بناء على تأولات من هذا القبيل أن يقول هذا الدواء علاج لهذا المرض لاحتمالية ما طرحه الشيخ المفيد. وبالتالي كيف أستطيع أعرف أنا حينئذ؟ هنا يظهر خطأ من وجهة نظر الشيخ المفيد، خطأ الذين استعملوا المرويات الطبية بلا فهم صحيح لها فألحقوا الضرر بالناس. إذا لاحظوا ما قال الشيخ الصدوق، لاحظوا ما قال الشيخ المفيد، ولاحظوا أن نتائج أفكاريهما على الأقل تفتح على احتماليات تفسيرية تربك إمكانية فهم قواعد كلية من النصوص الحديثية، وهذا ما يريده نقاد الطب الإسلامي. دعك من الشيخ الصدوق ودعك من الشيخ المفيد، وتعال معي إلى العلامة الحلي، العلامة المجلسي معذرة. العلامة المجلسي له محاولة أخرى حول بعض النصوص الطبية، يقول في احتمال، يعلق العلامة المجلسي، يقول في احتمال آخر، احتمالات أخرى غير اللي طرحه الشيخ الصدوق وغير اللي طرحه الشيخ المفيد، وهو أن بعض هذه الأدوية التي جاءت في الطب الروائي أصلا لا علاقة لها بالمرض، لا من قريب ولا من بعيد. طيب يابا هذا لماذا أعطيت لهذا المريض؟ أعطيت لفتنته وامتحانه، ليمتاز المؤمن المخلص القوي الإيمان من المنتحل أو من ضعيف الإيقان بحسب تعبير العلامة المجلسي. ويمثل، يقول هذا الدواء ليس له أي تأثير مادي، تسوي عليه دراسات مادية لن تجد فيه أي شيء يمكن أن يعالج هذا المرض. لكن لماذا أعطاه إياه الإمام؟ أعطاه إياه ليرى إذا كان عنده قوة إيمان بما يقول الإمام وقوة ولاء وقوة اعتقاد سيشفى. الشافي من سيكون؟ اعتقاده، وإلا الدواء بحد بما هو هو لا شفاء فيه. لذلك يقول بعض الأدوية لا مناسبة لها بالمرض، يعني ما لها علاقة بالمرض. ويمثل، يقول كالانتفاع بالتربة الحسينية وبالعوذات والأدعية، ثم يقول ويؤيد ذلك، هذه عبارته في بحار الأنوار جزء 59، يقول ويؤيد ذلك أن 2000 جماعة من الشيعة المخلصين كان مدار علمهم، يبدو عملهم يقصد، مدار عملهم ومعالجتهم على الأخبار المروية عنهم عليهم السلام، ولم يكونوا يرجعون إلى طبيب، وكانوا أصح أبدانا وأطول أعمارا من الذين يرجعون إلى الأطباء والمعالجين. هذا التأويل الذي يطرحه العلامة المجلسي لبعض النصوص الطبية، لا يقول لكل، لبعض النصوص الطبية، معناه انتهاء العلاقة بين الداء والدواء تكوينا، معناه ما عاد فيك أنت تنتج علم طب إسلامي عام قابل للتطبيق. واللافت أن العلامة المجلسي يعتبر التربة الحسينية في نفسها لا شفاء فيها، هكذا تستوتم على الأقل في إيحاء كبير في العبارة، قوة الإيمان بالتربة هو اللي يعطيها شفاء، وإلا في حد ذاتها ليس لها شفاء. وأنا تعرضت لهذا الموضوع في كتابي فقه الأطعمة والأشربة في بحث التربة الحسينية. لكن طريقة استدلال المجلس هنا ماذا تفيدنا؟ تفيدنا شغلتين ثلاثة. أولا، يبدو أن جمهور الإمامية كان على عادتهم على الرجوع للأطباء والمعالجين، ولذلك لما تكلم عن من لا يرجع إلى الأطباء والمعالجين ماذا قال؟ جماعة، 2000 جماعة، معناها جمهور المؤمنين والمسلمين كانوا يرجعون للأطباء والمعالجين، لكن جماعة كانوا يرجعون إلى روايات أهل البيت، وهذا يدل على أن جمهور الإمامية كان حياتهم قائمة على رجوع الأطباء. اثنين، حركة الرجوع للطب الإسلامي بشكل منحصر تشير عبارة المجلس، يعني عندما نحللها معنى ذلك أن هناك في زمانه، يعني في العصر الصفوي الإخباري، كان هناك أشخاص بدأوا يرجعون للطب الإسلامي بشكل حصري، يعني لا يرجعون للأطباء والمعالجين ويكتفون بالرواية الطبية الإسلامية، هذا أيضا يعطينا إشارة. النقطة الثالثة، طريقة استدلال المجلسي تبدو لي يعني غير مكتملة، يمكن شخص يعبر بدائية، يعني هو يعتمد على عينة صغيرة من الناس في زمانه لكي يثبت استنتاجا كبيرا، وهو أن الإيمان هو الذي يشفي. يعني هذا أشبه شيء بمن يقول اليوم التتن والتمباك لا يضر، ليش؟ بدليل أننا وجدنا ملايين الناس من الذين أدمنوا التدخين وعاشوا بسلامة عالية وبعمر أطول من الذين لم يكونوا من المدخنين، موجود أو لا؟ فيك تنكر؟ ما فيك تنكر هذه الحقيقة، موجود هذا. لكن ليس بهذه الطريقة يتم التثبت العلمي، ليس بهذه الطريقة البسيطة أنا أثبت ارتباط الإيمان والاعتقاد بعملية الشفاء. لعل مثل هذه الأمور التي طرحها المجلس هنا هي التي دفعت أمثال السيد أحمد المددي حفظه الله للقول بأن المجلس كان عالم بعلم النجوم، هو من الذين يعتبرون أن المجلس من علماء النجوم، لكن المجلس برأي السيد المددي لا خبرة له في مجال الطب والصحة والسلامة، ولذلك كثير من الأخطاء في هذا المضمار وقع فيها، ربما هذه واحدة منها لا أدري. طيب، أكثر من ذلك أنهي هذه الملاحظة الأولى. محاولة المجلس، محاولة الصدوق، محاولة المفيد وأمثالهم رحمهم الله جميعا ترجع في الحقيقة إلى ماذا؟ تعطيل أو شل حركة النقد المتني للروايات، هذا تحليل الشخصي. اكتشف هؤلاء العلماء والعلم عند الله أن الكثير من هذه الروايات لا يقدم حلول حقيقية، وأنه باطل في محتواه على وفق التجربة، فانبروا لتبرير هذه الظاهرة. وعندما نلاحظ تبريراتهم فهي من جهة تنفع في نقد مشروع الطب الإسلامي اليوم، صحيح لأن تطرح فرضيات جديدة تربك حركة الطب الإسلامي ليريد استخراج قوانين من النصوص الروائية، لكن من جهة أخرى هي تعطل مجال ممارسة نقد متني قائم على قواعد التجريب. ما عاد فيك أنت تنتقد رواية تقول جربناها بطلت، بل لك لعلك من قال لك أن الإمام أصلا أعطى هذا العلاج لهذا المرض، الإمام أعطى العلاج لشيء آخر وهو كان يعلمه بعلمه لإعجازي، ولكن المريض هكذا قال، لا عبرة بكلام المريض، وخلصت بعد ما في مجال لممارسة أي نقد متني لأي حديث روائي ما دام هذه الفرضيات موجودة. قواعد التجريب صارت في مهب الريح، وهذا تماما بعكس مشروع أمثال الشيخ محمد الريشهري والفريق العامل معه في كتاب موسوعة الأحاديث الطبية اللي أشرت له اللقاء الماضي. هو قال نحن ألفنا الموسوعة الطبية الحديثية هذه بهدف للمختصين، لا للناس، للمختصين، لكي تبدأ رحلة إخضاع النصوص الطبية للتجربة فنتثبت من أي هو القوي وأي هو الضعيف. يعني طريقة تفكير ريشهري مختلفة تماما عن مآلات ما تقدمه لنا التأويلات التي قدمها المفيد والمرتضى والمجلس وأمثالهم. إذن أول ملاحظة أن هذه النصوص الطبية غير قابلة للتعميم لوجود خصوصيات محتملة أحيانا ترتبط بهذا المريض أو ذاك، وعلقنا على كلمات بعض الأعلام في هذا الإطار. ملاحظة ثانية، هذا سأضعه، الملاحظة الثانية سأضعها تحت عنوان المقتضي والعلة التامة. هذه الملاحظة ليست خاصة بالطب الإسلامي، هذه واردة في كثير من الروايات لا تختص بالطب الإسلامي. خلاصة هذه الرؤية باختصار سريعا تقول نص الحديث عندما يقول مثلا أكل اللبن كل يوم صباحا مثلا يذهب بداء كذا وكذا. طيب رحنا إلى التجربة، لقينا أكل اللبن لا يذهب هذا، أكلنا اللبن ما صار شيء، مرة واثنين وثلاثة وعشرة ما صار شيء، فكيف نفسر هذه النصوص التي تتكلم عن يورث كذا، النوم بين الطلوعين يورث الفقرة، النوم بعد العصر يورث الكذا، هذه كثير في الروايات ليس فقط في الطبيات، يورث ها كثير هذه. عندما رأوا أن هذه لا تتحقق في الخارج ماذا قالوا؟ قالوا بأن كثير من هذه الروايات تأتي على نظام المقتضي لا على نظام العلة التامة. يعني مش بمعنى أن اللبن إذا أكلته في علة تامة خلاص صار المرض سيشفى، ستشفى منه، بل هو بمثابة جزء العلة مثل النار والإحراق. النار مقتضي للإحراق، لكن وجود النار لوحده لا يحقق الإحراق، يجب أن يتصل الجسم المحترق أو المحترق بالنار، ويجب أن لا يكون هناك مانع عن الاحتراق، مادة معينة تكون على الورقة فتمنع عن احتراقها. فإذا أنا عندما أقول لك النار محرقة لا يعني ذلك كل النار ستكون محرقة لكل شيء، وإنما النار محرقة بشرطها وشروطها. فهذه الروايات كلها تدخل في دائرة المقتضيات، الباذنجان بيسوي كذا، المادة الفلانية بيسوي كذا، الفصد والحجامة بيسوي كذا، هذا على نحو أنه بطبعه يسوي كذا لا أنه دائما يسوي كذا. فعلى هذا الأساس لا تستطيع استخراج قواعد طبية. يعني هذا أقرب إلى نظام تغذوي، ليس وصفة طبية نهائية، يعطيك نظام غذائي معين، هذا النظام بطبعه احتمالية أن ينفع عالية، لكن هذا لا يعني دائما أو في أغلب الأحيان سوف ينفع، في مقدار معتد به من الأحيان ينفع. هذا طبعا مبني على فكرة، يعني الحديث عنها طويل، لا تختص كما قلت بالروايات الطبية، بل هي عامة في كثير من الروايات التي خاصة اللي بتعبر يورث كذا ويورث كذا ويؤدي إلى الكذا إلى ما شاء الله. هذه ملاحظة ثانية فقط أمر عليها سريعا. ملاحظة ثالثة وهي ملاحظة ذكرها كثيرون، اعتبر كثيرون أن وجود روايات طبية في قضايا هنا وهناك هذا شيء، وقدرة هذه المتناثرات على تكوين منظومة طبية كاملة متكاملة وبديلة شيء آخر. لن ضخم الأمور، يعني إذا أردت أن أعبر لن ننفخ في هذا الكم المحدود لنحوله إلى منظومة شاملة. نصوص الطب الروائي تعطي معطيات متفرقة لا يمكنها، حتى لو ضممت لبعض البعض لا يمكن تعطي نظام علمي طبي. النفخ في هذه الروايات لتحويل إلى نظام والمبالغة في تأولها وتحويل إلى قواعد هو أمر يفتقد من وجهة نظر النقاد إلى نظرية تفسيرية معقولة. هذه قفزة من مجموعة متفرقة مبعثرة إلى تكوين علم له خلفية تتكون من مجموعة من العلوم، هذا شيء وهذا شيء آخر. لذلك هذا النقد يعتبر أن أغلب ما يسمى بالروايات الطبية هو طب وقائي أشبه بأنظمة تغذية أو أدعية وأمثالها، كما سوف نرى بعد قليل عند الحديث عن طب كتاب طب الأئمة. هذا لا علاقة لهذه الروايات إلا نادرا بالطب العلاجي أو بالعلوم التي تنبني الطبابة عليها مثل الفسيولوجيا التشريح الكيمياء وغيرها. لذلك مقارنة الطب القديم بروايات الطب الإسلامي تؤكد أن حجم الموضوعات الطبية التي تناولتها الروايات أقل بكثير من حجم الموضوعات الطبية الموجودة عند أطباء ذلك الزمان فضلا عن زماننا. وهذا يؤكد من وجهة نظر هذه أن النبي وأهل بيته أصلا لم يكونوا بصدد تولي مهمة طبية من هذا النوع، لأن الحجم المساهمة محدود. إذن الملاحظة الثالثة، مقارنة متناثرات الروايات الموجودة عندي بما يسمى منظومة طبية لا خلفية علمية متنوعة، المقارنة تعطيني أن هذه مجرد رذاذ متناثر نافع جيد، لكن لا يمكنه تكوين شبكة متلاحمة متواجدة بحيث تعطي بناء كامل. وهذا طبعا يذكرون أمثلة له كثيرة، ليس معنا مجال نخوض فيه. ملاحظة رابعة، هذه الملاحظة تمثل تأكيد للملاحظة السابقة، تتمركز هذه الملاحظة حول الفكرة الجوهرية التي طرحها أنصار الطب الإسلامي، قلناها سابقا. ماذا قال أنصار الطب الإسلامي؟ قالوا الأنبياء والأئمة أطباء ويجب أن نتصورهم بمقام الطبابة، والطبابة جزء من مشروعهم الإلهي. النقد هنا ماذا يقول؟ يقول لو صح هذا التصور لرأينا ظاهرة متشرعية إسلامية شيعية ترجع للنبي والأئمة في قضايا الصحة والسلامة، لأن قضايا الناس تحتاجها، ومن أفضل من المعصوم أن يعطيني إياها؟ مع ذلك لا يوجد عين ولا أثر لقصص يرجع فيها الناس للعلاج إلى الأئمة أو إلى أشخاص يمثلون أطباء إسلاميين منصوبين من قبل الأئمة، ولم يكن نعرف أن الإمام يذهب لبيت مريض يعالجه أو فاتح عيادة مثلا، إلا حالات نادرة جدا لو صحت الروايات التي تتكلم عنها. بل بعض الروايات يجري فيه الإمام والسائل حوارا بالعرض في قضية طبية، يعني بيكون السائل عم يتكلم مع الإمام بموضوع فيخبر بالعرض، يخبر السائل الإمام أنني عندي هذه المشكلة، فالإمام يعطيه علاج، هو ما رايح لعنده أصلا، ما عنده قصد أن يسأله، حتى أن بعض هؤلاء السائلين من كبار الرواة. هذا من جهة. من جهة أخرى، العادة كانت قائمة إلى يوم الناس هذا إلى رجوع الناس للأطباء الموجودين في ذلك الزمان، لم تكن الناس لتترك الأطباء ترجع للنبي أو للأطباء الذين درسوا عند النبي أو الذين درسوا عند ما عندنا عرف أصلا في هذا، ما عندي أي معطى تاريخي. هذا التصور المتشرعي، هذا السلوك المتشرعي استمر لقرابة 3 قرون على الأقل، وهذا يكشف لنا أن النبي وأهل بيت النبي لم يقدموا أبدا أنفسهم للناس على أنهم أطباء. خير دليل هذا على أن البناء التحتي الذي بنى عليه أنصار الطب الإسلامي مشروعهم غير صحيح، هو أنهم أطباء أو أنهم جاءوا وقدموا أنفسهم للناس أطباء. بل بعض الروايات التاريخية تشير إلى الطب، ليس بعض الروايات التاريخية أصلا طلبت الاستعانة من أطباء لمعالجة الإمام نفسه مع وجود إمام آخر بجانبه، مثل ما حصل مع الإمام علي سلام الله تعالى عليه، عند بعد الضربة التي يعني ضربه إياها ابن ملجم، أتوا له بكبير أطباء الكوفة في عصره، وهو أثير بن عمرو السكوني، أو أثير في قراءتين لاسمه، أثير بن عمرو السكوني المعروف بأثير بن عمرية، كان أكبر أطباء الكوفة. الإمام الحسن جالس بجنب الإمام، الإمام علي جالس بجنب الإمام، ما معنى تروح تجيب أنت أثير بن عمرو السكوني كبير أطباء الكوفة حتى يشوف إذا كان الإمام في إمكانية لعلاجه، بعدين يقول له اتكلوا على الله، استعد أوصي واستعد للرحيل، وهذا الإمام الحسن والحسين بجانبه، ماذا يعطين؟ إذن لا توجد سيرة متشرعية على الرجوع لأهل البيت في العلاجات والطبابة، السيرة على العكس تماما، لم يفتحوا عيادة، لم يسألوا أن يأتوا لبيت أحد ليعالجوه، لم يرد أيضا أي نهي في الروايات عن الرجوع للأطباء الطب التجريبي بما في ذلك الأطباء غير المسلمين أيضا. أيضا ما يقوي هذا كله، سؤال: لماذا هجر علماء المسلمين والروايات الطبية؟ لماذا هجروا الروايات الطبية وهم المعروفون بالتشدد في أخذ الحديث؟ حتى التيارات الحديثية والإخبارية عند السنة والشيعة لم تقم بذلك عبر التاريخ، لم تعلن عن وجود نظام طبي قائم وبديل ينتمي للإسلام، إلا مواقف محدودة لبعض العلماء هنا وهناك كما رأينا. هذا خير دليل على أن جمهور المحدثين أصلا لم يفهموا وجود شيء اسمه الطب الإسلامي الكامل. ولذلك قلت في اللقاء السابق أن بعض المحدثين لم يفرد بابا للطب أصلا، بل نسأل أكثر من ذلك، يقول النقاد: لماذا قلت الروايات الطبية المنقولة عن كبار الرواة المقربين من الأئمة مثل محمد بن مسلم، زرارة بن أعين وأمثال هؤلاء؟ بهذه الملاحظات يقول النقاد بأن طريقة فهم أنصار الطب الإسلامي لهذه الروايات خطأ، والبناء التحتي لطريقة فهمهم أيضا كانت خاطئة، من خلال هذه الملاحظات أو هذه العينات من الملاحظات. أنتقل أخيرا يعني في المرحلة الأخيرة، أنتقل إلى الملاحظات حول مصادر الروايات الطبية. إذا تكلمنا في النقد التراثي الحديثي، تكلمنا عن أصل وجود مشكلة منهجية في مرجعية الحديث في علم مثل الطب، تكلمنا عن مشاكل هرمنوطقية تفسيرية تأويلية، يعني منهج فهم هذه النصوص ومنهج فهم متكلميها أنهم أطباء أو غير أطباء. المرحلة الثالثة دراء أو قراءة مستعجلة لبعض الملاحظات التاريخية والحديثية على التراث الطبي الإسلامي الموجود بين أيدينا اليوم، هل له قيمة، ثابت غير ثابت أو لا؟ هذا ما نريد أن نعرفه. هل يمكن أن أنسبه لأهل البيت؟ هل يمكن أن أنسبه لرسول الله؟ هل يتمتع بصدقية تاريخية؟ هذا هو محل بحث. قبل أن أبدأ بذكر العينتين، أريد أن أشير إلى 4 نقاط سريعا. أولا، البحث عن السند والبحث عن الكتب الأصلية هنا ليس عبادة للسند كما يعبر بعض الناس اليوم، فرارا منهم في تقديري للاحتكام للتثبت التاريخي، ورغبة في تصوير التحقق السندي والبحث السندي على أنه بضاعة كاسدة، جماعة الأسانيد هكذا يقولون، حتى يفروا من الاحتكام لمعيار تاريخي كيف تتثبت. مولانا، البحث عن السند هو في الحقيقة دراسة عن مصادر معلومات هذا الكتاب، من أين أتى هذا صاحب هذا الكتاب الحديثي برواياته، ما هي المصادر التي اعتمد عليها، هل يمكن التثبت من وصول هذه المصادر بنسخ صحيحة إليه أو لا؟ هذا هو السند. السند ليس بضاعة كاسدة كما يصور بعض الناس فرارا من الاحتكام إلى معيار، هو بحث في حقيقتي عن مصادر المعلومات اللي يقدم الكتاب الأصليون في روايات الطب الإسلامي في القرون الأولى. البحث عن مصادر معلومات أي شخص هو أمر عقلائي، هو أمر منطقي، خاصة في قضايا تتصل بصحة الناس، بحياة الناس. هذا أول. ثانيا، ما سأذكره من نقود على بعض أهم الكتب الأصلية في الطب الروائي، هذا لا يعني نقد كل روايات الطب، لأن كثير من روايات الطب موجود ولو بشكل مبعثر في المصادر الحديثية الأصلية المعتبرة، مثل الكتب 4 عند الشيعة وصحيحي البخاري ومسلم عند أهل السنة. لكن نقد الكتب المتخصصة بالحديث تظل له أهميته، لأنها تمثل هذه الكتب العمود الفقري للطب الإسلامي عند أنصاره اليوم. هذا ثانيا. ثالثا، الرقم الذي يقدمه لنا القائلون بالطب الإسلامي عندنا 11,000 رواية و 13,000 رواية فيه غير دقيق، يخلط ما بين القضايا الصحية العامة وقضايا الطبية بالمعنى الأخص، وسنلاحظ ذلك بعد قليل إن شاء الله. والنقطة الرابعة والأخيرة، لنفرض أن جميع الروايات الطبية ضعيفة المصدر والإسناد، هل ممكن نستخدم قاعدة التسامح في أدلة السنن؟ بعض النقاد قالوا لا يمكن، لأن هذا الموضوع فيه مخاطرة، مخاطرة صحة الناس، مخاطرة سلامة الناس. لا تجري قاعدة التسامح في أدلة السنن في مورد احتمال المفسدة الخطرة شديدة الحساسية، هكذا بعضهم قال. طبعا الذي لا يؤمن بقاعدة التسامح في أدلة السنن كما هو مشهور متأخرين المتأخرين، لا معنى لهذا البحث، لا معنى للحديث عن قاعدة التسامح هنا. بل لعل فكرة قاعدة التسامح واحدة من مشاكلها هي أنها ستجرنا إلى مباحث الطب الإسلامي، وعلى الأقل عند بعضهم في هذا الإطار. على أي حال، سأتكلم عن كتابين أختم بهما، الرسالة الذهبية وكتاب طب الأئمة. الكتاب الأول، الرسالة الذهبية أو ما يسمى بالرسالة المذهبة، هي رسالة كتبها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى الخليفة العباسي المأمون بطلب من المأمون. لماذا أطلق عليها الذهبية؟ لأنه في آخر الرسالة المأمون لما تصله هذه الرسالة، كما ذكر ذلك العلامة المجلسي في البحار في جزء 59، ماذا يقول؟ يقول لا بد أن تكتب بالذهب. المأمون يقول هكذا، أعجب بها، أذهل، يعني مذهلة كانت، فقال لا بد أن تكتب بالذهب. هذا تعبير الكتابة بالذهب أو الكتابة بماء الذهب كناية عادة عن شدة الاهتمام والعناية وعن قيمتها العالية، لذلك سميت الرسالة الذهبية أو رسالة المذهبة، وبعدين صار اسمها الطب الرضوي أو طب الإمام الرضا، خاصة بعد عصر علام المجلس. ما قصة هذه الرسالة؟ قصة الرسالة كما تقول مطلع، يعني مطلع القصة قبل أن تبدأ الرسالة، ونقله لنا العلام المجلس في البحار، أن المأمون العباسي كان في نيسابور، وكان في مجلسه الإمام الرضا عليه السلام، وكان هناك جماعة من المتطببين والفلاسفة مثل يوحنا بن مسويه، جبرائيل بن بختي شوع، صالح بن بهلة الهندي، وغير هؤلاء من أصحاب العلوم والطب. هؤلاء كبار أطباء العصر العباسي، كبار أطباء وعلماء العصر العباسي. طبعا بعضهم ليس، يعني هؤلاء ليسوا، كثير من كبار أطباء العصر العباسي ليسوا مسلمين، أو جزء منهم الأساسي على أي حال. فبدأوا يتكلمون عن الطب في هذا المجلس، الإمام الرضا جالس، وأخذوا يغلقون في الكلام وكلام كثير، إلى أن المأمون العباسي في النهاية التفت إلى، يعني إلى الإمام الرضا الذي كان ساكت، فقال له ما تقول يا أبا الحسن في هذا الأمر الذي نحن فيه هذا اليوم؟ الإمام الرضا يقول، قال له عندي من ذلك ما جربته وعرفت صحته بالاختبار ومرور الأيام مع ما وقفني عليه من مضى من السلف. طيب المأمون ماذا قال له؟ طيب الإمام قال له أنا بجمع لك ما عندي وأرسل لك إياه إن شاء الله. المأمون كان مستعجل أن يذهب إلى بلخ، بلخ اللي هي الآن في أفغانستان. الإمام الرضا لم يذهب معه إلى بلخ، فالمأمون لما ذهب إلى بلخ أرسل رسالة الإمام عجل بالرسالة، يعني طلب منه أن ينجزها، فكتب له الإمام حول هذا الموضوع نسخة وأرسلها له، والمأمون قال حق أن هذه تكتب يعني بالذهب. هذه هي يعني الملابسات التاريخية لهذه الرسالة. عندما نراجع المعلومات المتوفرة عن الرسالة الذهبية أو طب الرضا، طبعا هي منشورة كلها 20 صفحة، لكن هي مقاطع صغيرة، يعني في داخلها مئات من القضايا. عندما أنا أراجع المعلومات المتوفرة عن هذه الرسالة الذهبية، نلاحظ أن الشيخ الطوسي في ترجمته لشخص اسمه محمد بن الحسن بن جمهور العمي أو العمي على قراءتين، العمي أو العمي البصري، يأتي اسمه هنا. ماذا يقول الشيخ الصدوق في كتاب الفهرست؟ يقول أن محمد بن الحسن بن جمهور العامي له كتب، منها كتاب الملاحم، كتاب الواحدة، كتاب صاحب الزمان، وله الرسالة الذهبية عن الرضا. يعني هذا كلام الشيخ الطوسي متوفى 460 للهجرة، يتكلم عن الرسالة الذهبية عن الرضا. ثم يقول أخبرنا برواياته وكتبه كلها إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط. جماعة، إذن أول نص يظهر أمامي يتحدث عن الرسالة الذهبية هو نص الطوسي في الفهرست. ابن شهر آشوب أيضا في كتابه معالم العلماء يأتي بعد ذلك ويقول أيضا كلام شبيه. الغريب أن النجاشي في كتاب الفهرست ترجم لمحمد بن جمهور العمي لكنه وذكر له كتبا، لكنه لم يذكر له اسم هذا الكتاب، مع أنه في ترجمته لمحمد بن جمهور العمي قال بأن عندي طريق سند إلى جميع كتبه، ويذكر سنده، لكن لا يذكر هذا الكتاب. هذا يستحق التوقف. إذن بيطلع عندي النجاشي لا يذكره، عندي الفهرس للطوسي، وعندي بعدين ابن شهر أشوب بعد الطوسي يأتي. العلامة المجلسي يضع هذه الرسالة ضمن مصادره في بحر الأنوار، وهو يعدد مصادر البحار، يقول: وكتاب طب الرضا كتبه للمأمون وهو معروف بالرسالة الذهبية. ثم بعد صفحات، هذا في الجزء الأول من البحار، ثم بعد صفحات يقول: وكذا كتاب طب الرضا من الكتب المعروفة. وذكر الشيخ منتجب الدين في الفهرست أن السيد فضل الله بن علي الراوندي كتب عليه شرحا سماه ترجمة العلوي للطب الرضوي. ويقول المجلس بأنني سوف أذكر الرسالة الذهبية في أبواب أو في كتاب السماء والعالم. كتاب السماء والعالم هو عدة مجلدات من البحار بالطبع الموجودة اليوم. طيب، إذن المجلس هنا يضع هذا الكتاب في قائمة الكتب المعروفة، خلينا نشوف بعدين كتاب معروف هذا كان ولا لا، وينقل الرسالة بتمامها مع التوضيحات وتعليقات في الجزء 59 من البحار. السيد فضل الله الراوندي: ما عندي دليل يؤكد أن ما كتبه هو ترجمة للرسالة الذهبية إلى اللغة الفارسية، ما في شيء، لأن ما موجود بين أيدينا الكتاب. ربما جمع نصوص طبية متفرقة للإمام الرضا، كما فعل الشيخ الصدوق، جمع نصوص متفرقة عن الإمام الرضا في كتاب عيون أخبار الرضا. المجلسي يرجع في الجزء 59 يقول: ظهر أن الرسالة كانت من المشهورات بين علمائنا، ولهم إليها طرق وأسانيد. فهذه العبارة تعطيك ماذا؟ يعني كأنما قطعية هذه الرسالة، مشهورات بين علمائنا، يعني شو تريد بعد أكثر من هذا؟ طرق وأسانيد لهذه الرسالة. إذا انتهى الموضوع. طيب، خلونا نشوف ماذا تقول الحركة النقدية هنا. عندما نرجع إلى أقدم النسخ المخطوطة المتوفرة لهذه الرسالة، ثلاث نسخ: نسخة مكتبة الفاتح في تركيا وهي بالفارسية مترجمة عن العربية، ترجع نسخة مكتبة الفاتح في تركيا لعام 614 للهجرة، ممتاز، قديمة جدا، جيد يعني، لا بأس. نسخة ثانية هي نسخة مكتبة السيد الحكيم في العراق، أقدم نسخة عربية ترجع إلى 715 للهجرة. نسخة ثالثة نسخة مكتبة الإسكوريال في إسبانيا، ما في عليها تاريخ، لكن الباحثون المختصون بمجال النسخ يقولون ترجع القرن السابع قرن الثامن، ممتاز. النسخة اللي اعتمد عليها العلامة المجلسي هي نسخة بخط المحقق الكركي، متوفى 940 للهجرة. والعلامة المجلسي يشير إلى أن نسخ هذه الرسالة مضطربة، في اختلافات فاحشة بينها. على أي حال، يأتي هنا النقد، يقول: عندما نرجع إلى كل شيء يتصل بهذه الرسالة، الرجل الأول الذي نقل لنا هذه الرسالة ولا أحد نقل هذه الرسالة غيره هو محمد بن جمهور العمي البصري. ما في لا طرق ولا أسانيد، كل الطرق تنتهي إلى هذا الرجل، إذا في طرق أصلا. هلا سنتكلم. هذا الشخص متهم بالغلو ومضعف عند علماء الحديث. النجاشي قال فيه: محمد بن جمهور أبو عبد الله العمي أو العمي، ضعيف في الحديث، فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها. يعني هذا كارثة كان. روى عن الرضا، هذا كلام النجاشي في الفهرس. طوسي ماذا يقول؟ يقول في الرجال: محمد بن جمهور العمي عربي بصري غال. الطوسي يشير في الكتاب الفهرس كما قلت قبل قليل أن له روايات فيها غلو وله روايات فيها تخليط. ابن الغضائر في رجاله ماذا يقول؟ يقول: غال فاسد الحديث، لا يكتب حديثه، رأيت له شعرا يحلل فيه محرمات الله عز وجل. يقول النقاد: هذا هو الرجل الأول والأخير، هذا رب الرسالة الذهبية على مستوى النقل، إذا هذا حاله ما قيمة هذه الرسالة؟ طبعا السيد الخوي يوثق هذا الرجل. ليش يوثق هذا الرجل؟ يوثق هذا الرجل اعتمادا على تفسير علي بن إبراهيم القمي، وله تأويلات لكلمة ضعيف في الحديث وفاسد المذهب التي يذكرها النجاشي. لكن كما تعرفون موضوع تفسير علي بن إبراهيم أعرض عنه أغلب العلماء بعد السيد الخوي. بهذا نعرف أن أمثال السيد المددي على طريقته في التعبير، لماذا قال السيد المددي الرسالة الذهبية جاءتنا عبر الغلو البصري؟ لماذا؟ لأن محمد بن جمهور العمي بصري. ليست مشكلة هذه الرسالة مع الرجل الأصلي اللي هو صاحب المعلومة الأصلية حول الرسالة الذهبية. كل الطرق التي توصلنا إلى هذا الرجل كلها إما لا سند، لا يوجد لها سند أصلا، إما لا طرق أو إسناد مرسل أو تعتمد على الوجادة. الوجادة يجيب كتاب عثروا عليه في الطريق. وتوجد نقاشات كثيرة هنا في موضوع تعويض السند لا ندخل فيها. طيب، هذا فيما يتعلق بالرجل الأصلي وبالإسناد. بعد أكثر من ذلك في مشاكل في هذه الرسالة. أولا، شبيه هذه الرسالة. إذا نعمل مقارنات نجد أن بعض الكتب الطبية التي كانت في عصر هذه الرسالة أو بعيدها شبيهة فيها. يعني إذا قارنا مقارنة تفصيلية، وقد أجرى النقاد مقارنة تفصيلية، جمل جابوا جمل بين هذه الرسالة وبين بعض الكتب الطبية المعروفة في العصر العباسي لعلماء الطب الكبار، مثل الرسالة الهارونية لمسيح بن حكم الدمشقي، اللي هو عيسى بن حكم الدمشقي المعروف بمسيح بن حكم الدمشقي، التذكرة المأمونية لجبرائيل بن بختيشوع المتوفى 213 الهجرة، رسالة بختيشوع يوحنا بن بختيشوع للمأمون العباسي في تدبير البدن. قارن، هذه هي أمهات الكتب الطبية في العصر العباسي في تلك الفترة، تجد شبه تطابق معها بين هذه الرسالة، حتى أنهم أجروا يعني كشف تفصيلي في هذا الموضوع. وهذا ما يفهمنا لماذا بعض العلماء يقول، حتى مثل السيد المددي، أن هذه الرسالة كتبها طبيب يبدو غير مشهور ثم ألصقها بالإمام الرضا سلام الله عليه بهدف أن يروج لنفس، يعني يروج المعلومات الموجودة عنده مثلا. هذا أول. ثانيا، القصة ماذا تقول؟ تقول جبرائيل بن بختيشوع كما قرأت قبل قليل ذكرتها، كان حاضر في مجلس المأمون عندما وقعت الحوارات، في حين نحن نعرف من المرويات التاريخية أن هذا الرجل كان في السجن في تلك الفترة. تلك الفترة عين؟ تلك الفترة اللي كان الإمام الرضا فيها في خراسان، يعني بين 201 وأوائل 203، بناء على الرواية تقول الإمام الرضا توفي في صفر. طيب، جبرائيل بن بختيشوع إما لم يخرج من السجن إلا عام 2005، أو خرج قبيل ذلك ولكنه لم يستطع الوصول إلى البلاط العباسي، لأن كان عنده مشكلة، لم يستطع الوصول إلى البلاط العباسي إلا بعد أن أذن له عام 205. إذ كيف كان موجود مع المأمون إذن؟ ثالثا، لا نجد أحدا من المحدثين والفقهاء والعلماء عبر التاريخ وإلى زمن المجلس يعتمد على هذه الرسالة، مع أن هذه الرسالة فيها قضايا فقهية بالمناسبة، قضايا تتعلق بالعلاقات بين الرجل والمرأة وتفاصيل هذا النوع، فيها قضايا فقهية. حتى أن الشيخ الصدوق اللي عنده كتاب متخصص في مرويات الإمام الرضا، واسمه كتاب عيون أخبار الرضا، وهو أحد أكثر الكتب جامعية للروايات المرتبطة بالإمام الرضا، لم يشر إلى شيء من هذه الرسالة، لا من قريب ولا من بعيد. العديد من الموضوعات المتصلة بالفقه ترتبط بهذه الرسالة، مع ذلك لا نجد لها وجودا لا في الكتب الأربعة، لا في الكتب الحديثية، ولا في كتب الفقهاء، إلى أن جاء الشيخ المجلسي رحمه الله. بعد المجلسي بدأت روايات هذه الرسالة تدخل في الكتب الاستدلالية الفقهية، رأيناها عند الشيخ يوسف البحراني، رأيناها عند الشيخ أحمد النراقي، رأيناها عند الشيخ محمد حسن نجفي إلى يوم الناس هذا، إضافة إلى مناقشات تفصيلية في بعض الفقرات. بهذا يتبين لنا في تقدير تساهل العلامة المجلسي عندما عبر أن هذه الرسالة كانت من المشهورات بين علمائنا، والأغرب أنه يقول لها طرق وأسانيد. طبعا هذا يذكرني بقول ينقله هو عن والده في مجلد الإجازات من البحار، يقول الصحيفة السجادية لها 1000 سند، هذا عبارته، وأن تواتر الصحيفة السجادية كتواتر القرآن، وأنها عند الزيدية أيضا متواترة، وكله عليه علامات استفهام، لا أريد أدخل في الموضوع. بعض العلماء الباحثين قالوا المجلسي لا يعتقد بصحة الرسالة الذهبية، لا نريد أن نطيل، كتب في ذلك بعض الباحثين مثل الشيخ أحمد عابدي، دكتور جعفر نيكونام، الدكتور هادي نصيري، يمكن مراجعة ذلك. الكتاب الأخير سريعا ولو أتأخر قليلا، سريعا، الكتاب الأخير هو كتاب طب الأئمة من تأليف عبد الله وحسين ابني بسطام النيسابوريين، أحد أشهر الكتب في الطب الإسلامي في الوسط الإمامي. كتاب يحتوي على 423 رواية، 160 رواية، لاحظوا نوعية الروايات، 160 رواية في التعويذات، 140 رواية تقدم دواء، 41 رواية تتكلم عن خواص الأغذية، 9 روايات حول الحجامة والفصد، 9 روايات حول آداب المعالجة، 22 رواية حول ضرورة حفظ الصحة والسلامة، 42 رواية متفرقة حول ثواب المرض، تلقين الميت، أدعية إلى آخره. لا نعرف شيئا عن هذا الكتاب إلا نص واحد للنجاشي، أحدا لم يذكر هذا الكتاب، قال بأن لابني بسطام كتاب جمعه في الطب كثير الفوائد والمنافع على طريقة الطب في الأطعمة ومنافعها والرقى والعود، هذا ما قاله الشيخ. إذا نأتي إلى هذا الكتاب سريعا، أمر في مجموعة مشاكل كبيرة. أولا، مؤلف الكتاب عبد الله بن بسطام، حسين بن بسطام، هذان المؤلفان لم يترجمهما أحد من علماء التراجم والرجال إلا النجاشي، ولم يذكر النجاشي لهما أي توثيق، لا نعرف عنهما شيء. كتاب الطب هذا الذي تفرد النجاشي بالحديث عنه هو يذكر لنا سنده إلى هذا الكتاب. من هو سنده؟ في سنده ابن عياش. ابن عياش هذا هو نفس الشيخ النجاشي يقول بأنني تركت الرواية عنه لأن أصحابنا ضعفوه. هذا ابن عياش الجوهري معروف. إذن صاحب الكتاب، صاحب الكتاب مجاهيل لا نعرف عنهم شيء. اثنين، نسخ الكتاب، أقدم نسخة متوفرة لكتاب طب الأئمة ترجع القرن العاشر الهجري، يعني بعد 6 قرون من حياة المؤلفين، وهي نسخة كلية الإلهيات في مشهد بإيران، ويرجع تاريخها إلى عام 972 للهجرة. وبعدها توجد حوالي 20 نسخة مخطوطة أخرى بعدها، كلها تقع بعد هذا التاريخ. معنى ذلك أن هذا كتاب غير مشهور، لا يمكن الوثوق بنسخته التي تفصلها قرون عن عصر المؤلف، لاحتمال وجود داس، لاحتمال وجود تحريف، لاحتمال وجود تصحيف تزوير، خاصة أن جميع نسخه المخطوطة ليس فيها ما يشير إلى اهتمام العلماء بها. تعرفون على النسخ المخطوطة يكتب بلاغات، إملاءات، مقارنات، قراءات، سماع، يشير العلماء يقرضون يكتبونها، هذا صح التعبير، مثل تقريض إشارات، أصلا نسخ خالية من أي شيء، مما يدل على عدم اهتمام العلماء بها إطلاقا، وبالتالي صعب أن نثق بها. ثالثا، بعض النقاد مثل الدكتور حسن الأنصاري، شيخ محمد باقر ملكيان، بيعتبروا أن هذا الكتاب مستقى من موروث الغلاة. ولاحظوا قبل قليل وجدنا أن كتاب الرسالة الذهبية إرث الغلاة، الذين يريدون أن يصوروا الأئمة يعرفون بكل شيء. ربما نجد في الأسانيد بشكل متكرر جدا أسماء العديد من الأشخاص المعروفين بالغلو أو المتهمين بالغلو على أقل تقدير، حوالي 85 رجل مبثوثين في الأسانيد من الغلاة، حتى يقال لا يسلم سند واحد من الغلو، مثل محمد بن سنان، مفضل بن عمر، جابر بن يزيد الجعفي، يونس بن ظبيان، حتى محمد بن إسماعيل بن أبي زينب أبو الخطاب الذي أعرض الشيعة عن رواياته هذا اسمه موجود، محمد بن سليمان، محمد بن يحيى الأرمني، أحمد السياري، محمد بن جمهور العمي البصري، داود الرقي إلى آخره. إذن هذه مشكلة ثالثة. مشكلة رابعة، رواة مجاهيل تماما. يتميز هذا الكتاب بوجود عدد كبير من أسماء الرواة اللي فيه لا نعرف عنهم شيئا، تكاد لا تجد اسمهم في أي مكان، وهذا عادة مؤشر ضعف، لأن اللي يريد يخترع روايات يذكر لك أسماء، عن سعيد بن سعدان، عن مسعود بن أسعد حدثني الإمام، من سعيد ومن مسعود يابا ما حد يعرف عنهم شيء. من جملة الأسماء الموجودة مبثوثة في سنيد هذا الكتاب الغريب العجيب من وجهة نظر النقاد، محمد بن خلف، من هو هذا؟ سهل بن أحمد، علي بن إبراهيم الواسطي، علي بن عروة الأهوازي، تميم بن أحمد السيرافي، عبد الله بن مسعود اليماني، محمد بن إبراهيم سراج، حنان بن جابر الفلسطيني، كثير. لا نجد لهم، لا نكاد نجد لهم رواية هؤلاء في المصادر الحديثية. 5، ما قبل الأخير، بعض الباحثين المتتبعين الخبراء في علم الرجال، وهو أخونا صديقنا العزيز العالم الشيخ محمد باقر ملكيان، جمع روايات هذا الكتاب، حقق الكتاب كله، وطبع تحقيق الشيخ ملكيان في إيران عام 2017 للميلاد، وأجرى دراسة لكل الأسانيد سند سند على قواعد النقد الحديث المتداولة، وتوصل بالأرقام جميع الروايات ضعيفة، حتى رواية واحدة لم تسلم معه على القواعد المتداولة. سيد المددي يعبر بأغلب روايات الكتاب ضعيفة، ربما من باب الاحتياط عبر بأغلب، وإلا جميع كتاب الروايات ضعيفة. نقطة سادسة، الكتاب لا غير معروف، لا عين، لا أثر، لا ذكر، لا أهمية لهذا الكتاب، رغم أن فيه بحوث فقهية، فيه موضوعات فقهية عند جميع العلماء في القرون العشرة الهجرية الأولى، إلا نص النجاشي الذي قلنا، هذا واحد. بعدين بيجي الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق ينقل 20 رواية تقريبا عن كتاب طب الأئمة، وين في القرن السادس ينقل عن كتاب طب الأئمة، ربما يكون قصده كتاب طب الأئمة هذا، لأن أغلب الروايات اللي ينقلها غير موجودة في هذا الكتاب، بعضها موجود أغلبها غير موجود. ثم في القرن التاسع العاشر يأتي الكفعمي في كتاب المصباح، أيضا ينقل بعض الروايات القليلة فقط هذا، وكل هذا التاريخ لا تجد شيئا، رغم أن فيه قضايا فقهية. بيجي بعدين الحر العامل المتوفى 1104 للهجرة يعتبره من مصادر كتابه الوسائل، ومن الكتب التي أقامت القرائن على صحتها. اهتمام المحدثين الإخباريين مثل الحر العامل في الوسائل، المحدث النوري في المستدرك، العلامة المجلسي في البحار بكتاب الطب الأئمة، هو الذي أدى إلى شيوع روايات هذا الكتاب في الوسط الفقهي والاستدلالي في الوسط الشيعي خلال القرون الثلاثة الأخيرة، وشرع هذا الاهتمام منذ المحدث البحراني المتوفى سنة 1186 للهجرة. من خلال هذه العينات نكتشف أن ما قاله بعض النقاد أن عدد الروايات المسمات بالطبية مما يمكن تصنيفه صحيحا لا يتعدى 5%، غالبه ضعيف صحيح، بل أقل من 5% ربما يكون إذا واحد يبحث في هذا الموضوع. وعلى أي حال أختم هنا بالقول، اعتقادي الشخصي، قناعتي الشخصية، مشاريع من نوع الطب الإسلامي تفتقد في الحقيقة إلى أساسيات القراءة الفلسفية، إلى أساسيات القراءة التاريخية، إلى أساسيات القراءة الحديثية. شخصيا يعني أميل جدا إلى التيار الذي يرى عدم وجود شيء اسمه الطب الإسلامي، مع الاحتفاظ بمجموعة من القيم والتوجيهات الدينية التي تتصل جزئيا هنا وهناك بالصحة والسلامة أو يكون لها تأثير فيها. وأعتذر جدا عن الإطالة، والحمد لله رب العالمين.